إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله أجرا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إخوة الإسلام، هذه آيات من سورة الأحزاب وصف الله تبارك وتعالى فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بخمسة أوصاف كلها كمال وجلال وثناء وجمال، وختمها بأنه صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير الذي سجد الله به ظلمات الضلال. وقد افتتحت هذه الآيات المباركات بهذا النداء المبارك: يا أيها النبي. وهو أحد النقلين اللذين ينادى بهما النبي صلى الله عليه وسلم دائما من ربه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ولم يفصل من الله تبارك وتعالى نداء واحد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح. لم يقل الله مرة واحدة يا محمد أو يا أحمد، وإنما كل نداءات الله تبارك وتعالى لنبيه في القرآن بواحد من هذين اللقبين: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وهذا تكريم من الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى ما يجب أن نكون عليه من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقل أحدنا في ندائه على رسول الله
يا محمد أو يا أحمد، ولكن يجب أن يقول يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وقد صرح الله تبارك وتعالى بهذا الأدب في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. فإذا كنتم ينادي بعضكم بعضا بأسمائه الصريحة دون ألقاب أو كنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تتأدبوا معه بما لم تتأدبوا به مع بعضكم البعض. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كواحد منكم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فتقولون له يا محمد ويا أحمد، ولكن قولوا يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا لجميع الأنبياء على أقوامهم في التبليغ، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: يدعى بنوح يوم القيامة فيقال: أبلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله تعالى لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بنا فنشهد لنوح على قومه أنه بلغهم رسالة ربه، ثم يشهد رسول الله على شهادتنا، فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يؤتى بسائر الأنبياء فنشهد لهم على أقوالهم كما شهدنا لنوح على قومه، ويشهد رسول الله على كل شهادة من شهاداتنا لجميع النبيين والمرسلين. إنا أرسلناك شاهدا لجميع الأنبياء على أقوالهم بالتبليغ بعد شهادة قومك لهم، وشاهدا على أمتك بما حملت مما شهدته في حياتك لا بعد مماتك، فإنك بعد مماتك لا تدري ما أحدثت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وإن أول الخلائق يؤتى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى ابن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالأنبياء عليهم السلام يشهدون على أعمال أقوامهم مما شهدوه في حياتهم، وأما بعد مماتهم فإنهم لا يدرون ما أحدثت أمامهم بعدهم. ولذلك يوم يجمع الله الرسل ويقول لعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول عيسى ابن مريم عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم حين يجاء برجال من أمته وقد كانوا من حوضه وكادوا أن يشربوا، فيؤخذ بهم نال الشمال ويطردون عن الحوض بعيدا، ويقول صلى الله عليه وسلم يا رب إنهم من أمتي فلما طردوا بعيدا؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فلا يدعه صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يدل على فطوان حديث آخر يثبت ما نفاه هذا الحديث الصحيح، وذلك الحديث الآخر هو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله له. فهذا الحديث يعارض الحديث المتقدم، وعند علماء الأصول من أسباب إزالة التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر من أسباب إزالة التعارض الترجيح بين الحديثين المتعارضين، والحديث الأول الذي ينفي علمه صلى الله عليه وسلم بعد موته بما أحدثت أمته حديث صحيح رواه مسلم، وأما الحديث الثاني الذي يثبت علمه صلى الله عليه وسلم بعد مماته بما أحدثت أمته حديث ضعيف لا يصح. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لا يعلمون بعد مماتهم ما أحدثوا ما أحدثت أقوامهم بعد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لمن أطاعك واتبعك بالجنة، ونذيرا لمن عصاك وأعرض عنك وكذبك بالنار. إنا أرسلناك شاهدا ونذيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وهذا هو الوصف الرابع في هذه الأوصاف الخمس التي وصف الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله، لا إلى دنيا ولا إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى مغنم ولا إلى سلطان. فبهذا أمر صلى الله عليه وسلم، أمر أن تكون دعوته إلى الله والله وحده، لا إلى دنيا ولا إلى جاه ولا إلى سلطان ولا إلى منصب ولا إلى مغنم. قال تعالى ادع إلى سبيل ربك، وقال تعالى ادع إلى ربك. ولما أخبره أنه شرع له ولأمته ما شرعه لجميع النبيين والمرسلين من الدين حقب على ذلك بقوله فلذلك فادعو، اي فلذلك الدين الذي طرحناه لك ولمن قبلك من النبيين، فلم تكن دعوتك الى هذا الدين المشروع الذي شرحه الله لك، فلذلك فادعو. فالدعوه يجب ان تكون الى الله، والله وحده لا يجوز ان تكون الدعوه الى امام ولا الى شخص ولا الى راي ولا الى مذهب ولا الى طريقه، لا يجوز ان تكون الدعوه الى عصبيه قوميه ولا الى حميه جاهليه، فان هذه الدعوات كلها دعوات كذبت يذهب جفاء سريعا. وعد الله لا يخلف الله وعده، كما قال سبحانه فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يجب ان تكون الدعوه الى الله والله وحده، لا تجوز الدعوه الى مذهب ولا الى حزب ولا الى تنظيم ولا الى راس ولا الى جماعه، بل يجب ان تكون الدعوه الى الله باسم الله وعلى طريقه رسول الله. فكل دعوه لا تكون باسم الله فهي دعوه باطله، وكل دعوه تكون على غير طريقه رسول الله فهي دعوه باطله. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه، فهو متبع غير مبتدع، وهو مأمور غير متكلم، وهو مبلغ غير متقول، وداعيا الى الله باذنه، باذن الله. والاذن هنا بمعنى الامر. فلقد لبث صلى الله عليه وسلم في قومه 40 سنة لم يقل فيها شيئا، ولو كان متطولا شيئا من عنده ما انتظر هذه المدة ولا لبثها في قومه، ولكن لبث حتى إذا أذن الله له بالدعوة فقام فدعا إلى الله كما أمره الله. بعد أول لقاء جاءه فيه جبريل اقرأ، كان اللقاء الثاني فيه الأمر بالدعوة، يا أيها المدثر قم فقد مضى وقت النوم، قم فقد مضى وقت الراحة، قم فأنذر وربك فكفر وثيابك فطهر والرد فاهجر ولا تكن تستكبر ولربك فاصبر. ولئن كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالدعوة إلى الله فإن أتباعه صلى الله عليه وسلم مأمورون بما أمر به. لئن كان الله أمر نبينا محمدا بالدعوة إليه فإن الله قد أمرنا نحن أتباع محمد بأن نخلفه في الدعوة إلى الله. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة على بينة على هدى على علم من الكتاب المنير، لا أدعو إلى الله على جهالة ولا بجهالة، فإن الداعي الجاهل يضر أكثر مما ينفع ويفسد أكثر مما يسوء، والنيات الحسنة لا تظلم ولا تغني من جوع في هذا. فإن الواجب على كل من أحب الدعوة أن يعلم ظروف الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإنما مدحت هذه الأمة وفضلت على غيرها من الأمم لكونها تدعو الى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. واجب على هذه الأمة ألا تقصر في هذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن بني إسرائيل حين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنوا وطردوا من رحمة الله، واستبدلنا الله بهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالواجب على هذه الأمة حتى لا يستبدل الله بها غيرها أن تحافظ على وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وحده على بصيرة، وداعيا إلى الله بإذنه وصراطا منيرا تنجلي به الظلمات وتزال به الشبهات ويتضح به الطريق. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، به أخرج خلق كثير من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهدى. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم أورثنا حوضه وأدخلنا مدخله، واحشرنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اخوه الاسلام، لما وصف الله نبيه بانه مبشر، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا، خص المؤمنين بالبشاره وأمر نبيه أن يبشره دون غيره، فقال: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، عطاء واسعا في جنات النعيم التي لا دفن ولا جبين. وقد أبهم المبشر به هنا، وفسر في مثل قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. يعني الذي أمر النبي أن يبشر به المؤمنين: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما هو؟ هو المذكور في مثل هذه الآية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولقد نهى الله تبارك وتعالى نبيه في مطلع السورة عن طاعة الكافرين والمنافقين: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومرة ثانية يكرر الله تعالى النهي لنبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة الكافرين والمنافقين، والمراد النهي عن طاعتهم في المداهنة والملاينة والمساهلة، حيث إنهم استعملوا معه صلى الله عليه وسلم كل حيلة وخديعة في صرفه عن دعوة الحق حتى لا يستمر عليها. وكان من ضمن حيلهم وخديعتهم أنهم دعوه إلى بعض التنازلات عما هو عليه، أو أن يقول شيئا في آلهتهم التي يعبدونها يمتدحون به. قال الله تعالى: فلا تطع المكذبين وابتوا لو تزهنوا فيزهنون ولا مطع كل حلاف مهين. وكرر النهي في هذه السورة سورة الأحزاب مرتين: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعونك إليه من المداهنة. وفرق بين المداراة والمداهنة: فالمداهنة هي بذل شيء من الدين لتحقيق غرض ما، أما المداراة فهي بذل شيء من الدنيا لتحقيق مصلحة ما. والمداراة جائزة، أما المداهنة فحرام، نهى الله عنها نبيه. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وتوكل على الله فإن الله يكفيك أمرك كله. إن الله يكفي من توكل عليه أموره كلها في الدنيا والآخرة. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولقد كثر في القرآن الكريم الأمر بالتوكل على الله وبيان أنه من صفات النبيين والمرسلين كما جاء في الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها الخليل إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال الناس له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التوكل على الله من أسباب دخول الجنة بغير حساب، فأخبر أصحابه يوما أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل بيته فخاض الناس في أولئك، فخرج عليهم فسألهم قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لكتابنا، حسبنا الله لشريعتنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واقتل الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعرفونك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم